الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بيوم الجمعة. ومن هذه الآداب ذكرنا جملة من الآداب كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة، وكذلك ما ينويه المسلم من نية صالحة واتخاذه لثوبين لصلاة الجمعة غير الثياب التي يستعملها لعمله ومهنته، والمقصود هو أن تكون هذه الثياب ثيابا نظيفة طيبة يتجمل بها المسلم لربه ولإخوانه المسلمين. أيضا من جملة هذه الآداب الاغتسال لصلاة الجمعة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وقوله عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والحكمة من هذا ظاهرة، أن المسلم سيأتي يوم الجمعة وهو في حال طيبة، تنظف بدنه وتطيب، فيأتي لا يؤذي الناس في المسجد برائحة جسده، وكذلك أيضا لا يؤذي الملائكة الذين يشهدون الجمعة ويتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. ومن لم يستطع الغسل فليتوضأ، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وما يتصل بيوم الجمعة كذلك أيضا وقد ذكرناه هو الطيب، أن يتطيب لهذا اليوم المبارك، فهذا أدب عظيم يتأدب به المسلم في هذا اليوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة كونوا جنبا ومسوا من الطيب. وقوله عليه الصلاة والسلام: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه وله من طيب المرأة. وهذا فيه تطيب لهذا اليوم المبارك وتطيب لرائحته، وهو يحضر هذا الجمع الكبير من المسلمين. فلذلك لا ينبغي ترك هذه السنة، و بعض الناس أو غالب الناس إذا ذهب إلى لقاء إخوانه في العمل أو في زياراتهم يتطيب ويتجمل، وهذا للخلق، فكيف إذا كان المسلم سيقابل ربه تبارك وتعالى وسيجلس إلى جنب إخوانه؟ فهذا أحرى أن يكون على خير ما يكون من الرائحة. أيضا مما يتصل بما ذكرناه من التهيئ لهذه الصلاة استعمال السواك، وذلك لأن في السواك تطيبا لرائحة الفم. فيظهر من خلال ما تقدم عناية المسلم بجسده وبطيبه وبطهارة فمه، وهو سيحضر هذا اللقاء العظيم في يوم التبكير إلى الصلاة. فكلما بكر الإنسان بالذهاب إلى الصلاة كلما كان ذلك أعظم لأجره، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التبكير، فقال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وكذلك فإنه يظل في الصلاة ما دام في الصلاة، وهي التي يحتبس من أجلها في المسجد. ففي هذا دلالة على أن صفة الغسل في يوم الجمعة تكون كغسل الجنابة أيضا. هذا مما يدل عليه هذا الحديث كما هو ظاهر في أول الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. فإذا يظهر مما تقدم مما ذكرناه أهمية التبكير إلى الصلاة، وقبلها استعمال السواك والتطيب والاغتسال واتخاذ الثوب الخاص ليوم الجمعة، كل ذلك تعظيما لهذا اليوم، تعظيما لهذا اليوم. آخر ما نذكره من هذه الآداب، وهناك آداب أخرى لعلنا إن شاء الله نذكرها في مجلس آخر، لكن نختم بهذا الأدب، وهو الذهاب للجمعة ماشيا ما لم يكن في ذلك مشقة على الإنسان، لقوله عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت، استمع وأنصت ولم يلغو، أي لم يقع منه اللغو، كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. فإن شق عليه المرء المشي إلى المسجد بسبب الأذى في الطريق من طين أو وحل أو شدة حر أو شدة برد أو بعد للمسجد عن بيته، فليس عليه من حرج أن يأتي الجمعة راكبا أو في سيارته، وذلك لأن المقصود هو الحضور للصلاة في أكمل حال وأحسن حال وأطيب هيئة. فإذا كان هو إذا مشى تأذى من حر الطريق وبرده أو بالوحل والطين الذي يكون في الطريق إذا مشى، فليس عليه من حرج، والله جل وعلا غني عن تعذيب العباد أنفسهم، يركب بحمد الله ويأتي إلى هذه الصلاة المباركة ويشهدها مبكرا. ففي شهودها وحضورها والاستماع للإمام إذا خطب، فهذا هو المقصود الأعظم من حضور يوم الجمعة. ولذلك إنما يتطيب ويتهيأ ويغتسل ويتخذ الثوب الخاص لهذا اليوم لأجل حضوره لخطبة واستماع الإمام وشهود جماعة المسلمين. فإذا كان هذا سيفوت بسبب بعد المكان أو بسبب الطين والوحل وأذى الطريق، فليس عليه من حرج أن يركب ويأتي مبكرا إلى المسجد. هذه بعض الآداب، وهناك آداب أخرى لعلنا إن شاء الله نذكرها في مجلس آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.